صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنبدأ اليوم قراءة من كتاب رياض الصالحين بعد أن مررنا على تعريف بالكتاب ومؤلفه، وكنا في دروس ماضيات قرأنا مقدمة الإمام النووي في الكتاب، واليوم سيبدأ الإمام النووي في الباب الأول من هذا الكتاب. بسم الله، تفضل.
باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية.
أول باب ابتدأ به الإمام النووي كتاب رياض الصالحين باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. لا تنسوا أيها الإخوة أن هذا الكتاب للعمل وليس لمجرد القراءة وفهم المعاني. إذا أردت أن تبدأ أي عمل من الأعمال الظاهرة أو الخفية، العمل الظاهر إذا دفعت صدقة أمامنا جميعا، والعمل الخفي إذا دفعت صدقة بالسر. العمل الظاهر إذا دعوت غيرك إلى الله تعالى أمام الناس، العمل الخفي إذا دعوته بينك وبينهم. العمل الظاهر إذا صليت العشاء معنا، العمل الخفي إذا صليت ركعتين قيام الليل في بيتك لوحدك. كأني بالإمام النووي يريد أن يقول لك، إذا أردت أن تبدأ أي عمل أو أي قول أو ينتابك أي حال ظاهر أو خفي، فراقب الإخلاص لله تعالى. أنتوا يا أخوان الآن جايين على الدرس، ليش؟ لازم تسأل حالك لماذا؟ ليش أنا جاي على مجلس العلم؟ هل جاي من أجل أن أزداد علماً وجاري به العلماء؟ عشان لما بيكون قاعد بمجلس أنا أحكي، لأنه العالم بيحكي، أما إذا واحد مو عالم ما بيحكي، فأنا بدي أتعلم عشان أحكي قدامكم. هل أنت جئت لتطلب العلم لتماري به السفهاء عشان تسكت الآخرين؟ لأنه بزمناته في واحد كان قاعد في مجلس فسكتك لأنه هو أعلم منك، أما هل أنت جاي عشان تتعلم عشان تسكت كل هالناس؟ ولا أنت جاي لتزداد قربا إلى الله تعالى؟ موضوع الإخلاص يا أخوان مهم، لن يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لله تعالى. قال الله تعالى في الحديث القدسي، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فأيما رجل عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه. الله ما بده شركاء، أي واحد بيناتنا بيشتغل عمل لا الله ولا شريك كمان، انه كمان مشان في رفقاتي يخلي يشوفوني انه انا مثل منهم بيجي على الجامع، يعني هو عم يجي على الجامع مو لله تعالى، مشان يشوفوا الناس بانه ياتي الى الجامع. هو عم ياتي الى المسجد يعني ضمر في سره شيء. زمناته في قصه طريفه بان شابا اراد ان يتزوج فتاه، وهذه الفتاه كانت ثريه ووحيده ووجيهه، وابوها انسان ثري، وأبوها يبحث عن زوج، عن شاب صالح لهذا الفتى، وعلم أن أباها وأنها من أهل الصلاح والتقوى وبيوت الله وما إلى ذلك. قال لحاله، إذا بدنا نتزوج بنته لهذا الرجل أحسن شيء نروح نصلي بنفس الجامع اللي بيصلي فيه، وإذا بنوقف جنبه كمان أحسن مرة فمرة. فكان بالفعل زل وين الجامع اللي بيصلي فيه أبوه لهالبنت قبل ما يروح يخطبها يعني. ف دل على المسجد، فكان يأتي إلى نفس المسجد صبح ظهر عصر مغرب عشاء، يجي قبل الخادم ويطلع آخر واحد ليقول له يلا أخي بدنا نسكر. هذا أبوه لهالبنت عم بيشوفه والله الشاب باينته صاحب دين وباينته جيد وآدمي. على يوم يومين جمعة جمعتين بعدين أبوه لهالبنت قال لك يا ابني والله أنا عم دور على عريس لبنتي وبدي يا صاحب دين وآدمي، وأنا عم راقب بهالمسجد والله شفتك أنت أول الداخلين وآخر الخارجين، فبعينتك زلمة منيح. قال له مو بس هيك وأنا بصوم تنين وخميس كمان. قال له والله سرتني صلاتك وأخافني صومك. مين قال لك تقول لي شو عم تصوم؟ لا سمح الله يا أخوان، مرات إنسان يعني إذا أراد أن يخاطب أهل الدين بيحفظ له كم آية، بيقول لك ضروري أخي احفظ لك كم آية كم حديثا، إذا عدت ناس صحابين دين يعني بتحكي معهم هيك مثلهم. هو ما بيهتم لا بالقرآن ولا بالحديث ولا بأن ينضبط بشيء، بس بيقول لك أخي ضرورة الشغل ضرورة المصلحة، أنت لازم تكون تعرف تعرف تحكي وتجاري كل واحد فيما يتحدث به. دير بالك لن تؤجر ولن تعطى إلا على ما كان خالصا لله تعالى. الإمام النووي أول باب بدأ به كتابه رياض الصالحين قال باب الإخلاص وإحضار النية، تخلص لله عز وجل وتستحضر النية، لماذا أنت تأتي إلى المسجد، لماذا أنت تقوم بين يدي الله، لماذا أنت تصوم، لماذا أنت تصدق، لماذا أنت تكفل يتيما، لماذا أنت تدعو إلى الله عز وجل. قال في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية، سواء كان العمل ظاهر أو خفي، كن مخلصا لله تعالى. تفضل.
قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأيما عمل تريد أن تعمله لله تعالى فليكن عملك خالصا لله تعالى مخلصين له الدين حنفاء. الحنف كلمة من الأضداد تعني المستقيم وتعني المائل، حنفاء يعني مستقيمين على شرع الله تعالى لا يراوغون روغان الثعالب، وحنفاء يعني مائلين عن الشرك وكل ما يخالف أمر الله تعالى. الحنيف هو المستقيم والحنيف هو المائل، هي كلمة باللغة العربية، هناك كلمات من الأضداد يعني الكلمة تحمل معنى وتحمل ضدها، كلمة وراء تعني خلف وتعني أمام، في سورة الكهف وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا يعني وكان أمامهم، فكلمة وراء تعني خلف وتعني قدام. كلمة ريان يعني عطشان ويعني مرتوي. كلمة حنيف تعني مستقيم وتعني مائل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يعني مائلين عن الشرك مستقيمين على أمر الله تعالى. بهذا أمرنا الله تعالى أن نميل عن كل شيء لا يرضي الله تعالى وأن نستقيم على كل شيء يرضي الله تعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة يعني وذلك دين الملة المستقيمة أو وذلك دين الأمة القيمة. بيكون وزنك غالي عند الله وقيمتك كبيرة عند الله إذا كنت مخلصا، إذا كنت حنيفا، إذا كنت تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة كما أمرك الله ولا تبتغي بهذا إلا وجه الله عز وجل، يرفع الله قيمتك في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.
هذه الهدي والأضاحي، إذا أنت ضحيت لله تعالى بشاة بعجل الله لا حيستفيد لا من اللحم تبعها ولا من الدماء تبعها، وإنما تؤجر على نيتك التي في قلبك، ولكن يناله التقوى منكم. التقوى التي في قلبك بها تنال الأجر من حضرة الله تعالى. نعم.
وقال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله
دير بالك علاقتك مع رب العالمين مهما أخفيت في قلبك من نوايا بجوز تظهر للناس أنك أحسن الناس، ممكن، بس الله يعلم ما في سرك. وبجوز بالعكس الناس كلها تقول بأنك لست إنسانا جيدا، بس الله يعلم ما في داخلك. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. الآيات كلها تتحدث عن إحضار النية التي محلها القلب والإخلاص الذي محله القلب. الله يعلم ما تبدي وما تخفي. الله عز وجل يأجرك على ما في قلبك. الله عز وجل أمرك أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة مخلصا لله تعالى وحنيفا مائلا عما يخالف أمر الله تعالى. عادة الإمام النووي أنه في مطلع كل باب يذكر آيات، بعض الآيات المتعلقة بترجمة هذا الباب، ثم يأتي بالأحاديث. فهذه آيات ثلاثة فيها معاني الإخلاص وإحضار النية. الآن سيبدأ بالأحاديث، تفضل.
وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزب الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
الحديث الأول يرويه الإمام النووي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا إنما الأعمال بالنيات أخرجه الإمام البخاري ومسلم، وهما شيخا المحدثين. وإذا سمعت أن حديثا رواه البخاري ومسلم فاعلم أنه أصح الأحاديث، لذلك قال هذا الحديث متفق على صحته. الأحاديث الصحيحة أنواع، سبع درجات. أعلى درجات الحديث الصحيح إذا قلت لك هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، بعد منه الدرجة الثانية إذا قلت لك هذا الحديث أخرجه البخاري، الدرجة الثالثة إذا قلت لك أخرجه مسلم، الدرجة الرابعة إذا قلت لك هذا على شرط البخاري ومسلم، والدرجة الخامسة إذا قلت لك على شرط البخاري، والدرجة السادسة إذا قلت لك على شرط مسلم، والدرجة السابعة إذا قلت لك صححه غيرهما. هذه درجات الحديث الصحيح السبعة. أعلى درجات الحديث الصحيح إذا قلت لك هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم أو أخرجه الشيخان أو متفق عليه. هذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم. حديث يقول فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما الأعمال صحيحة أو فاسدة بالنيات. إذا رافق العمل نية صحيحة فالعمل صحيح، وإذا رافق العمل نية فاسدة فالعمل فاسد. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أول ثلاثة توقد بهم نار جهنم عياذا بالله تعالى، فقال: عالم وشهيد ومنفق. يا أخوان، شيء خطير إنه أنت عملك ماذا تريد به. قال: يؤتى بالعالم فيقول: يا رب أنا تعلمت العلم وعلمت العلم من أجلك، فيقول: كذبت، إنما تعلمت وعلمت ليقال بأنك عالم. أنت كنت بتحب هيك الفخفخة وبتحب الصدارة، تحب الناس يعني تقوم لك. وقد قيل: أنت تعلمت العلم لا مشان رب العالمين ولا مشان تتقرب إلى الله بخدمة عباده، إنما تعلمت العلم ليقال بأنك عالم. وقد قيل الله ما بيظلم أحد، أنت كان بدك إجرتك أنه الناس تسفئ لك والناس سفئت لك، خذوه إلى النار. يؤتى بالشهيد يقول يا رب أنا من أجلك بذلت روحي، يقال كذبت. أنت بذلت روحك ليقال شجاع، ليقال جريء، وقد قيل الناس صار تسفئ لك، ما شاء الله شو هذا بطل، خذوه إلى النار. والمنفق يقول يا رب أنا بنيت مسجد، أنا دفعت مصاري من أجلك، فيقول كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال بأنك سخي، بأنك كريم، وقد قيل خذوه إلى النار. إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما الأعمال صالحة إذا كانت النوايا صالحة، إنما الأعمال فاسدة إذا كانت النوايا فاسدة. في شاب عنده عمي، هالعمي عنده بيت غير متزوجة، ما عندها أولاد. فكر هذا الشاب أنه بكرة هاي عمتي إذا ماتت سيرثها إخوانها وأخواتها، أبوها وأمها ماتوا، وأنا والله شاب مناوي أتجوز وما عندي بيت، والله يا ولد روح لعند عمتك سير دير بالك عليها، خد لها فواكه، اخدمها، ضحكها، عود عندها جمعة جمعتين، شهر شهرين، سنة سنتين، بركي بعدين بتقلا انه تكتب لك هالبيت. يعني ما تأخذني، ليش مين قدران يشتغل بسنتين ويجيب له شي 200 مليون؟ روح عود عندها، اعتبر حالك عم تشتغل عندها شي سنتين زمان بيطلع لك 200 مليون. فبالفعل صار يروح لعند عمته ويدير باله عليها ويخدمها ويرعاها، لكن في نيته لا يريد لا وجه الله ولا صلة رحم ولا مساعدة ضعيف ولا إكرام كبير، لكن بده 200 مليون، بده البيت. بقي يتودد لها ويتلطف معها ويتقرب منها ويخدمها ويرعاها. بعدين في يوم من الأيام قال له يا عمي والله أنا بدي أتجوز، والله يبعث لي بيت، ما عندي بيت. هو عم بيلمح يعني على هذا البيت الذي تسكن به، وفيه يعني محامين بيرتبون الموضوع، إذا أنت حبيتي تكتبي لي البيت. بالفعل هذه العمة المسكينة كتبت له البيت وهبته بيتها. فما كان منه بعد أشهر من كتابة هذا البيت إلا أن أخرجها ووضعها في مأوى العجز لينفرد بالبيت وحده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. هذا العمل الذي عملته أفسدته بنيتك الفاسدة، وسيحاسبك الله تعالى عليه. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني وإنما لكل امرئ ثواب ما نوى. أحيانا أنت تنوي من عمل الخير الكثير، لكن سبحان الله ما يقدر لك أن تعمل، تأخذ ثوابه. وأحيانا بعيد من هون واحد ينوي من الشر الكثير فلا يستطيع أن يقوم بهذا الشر، كمان سينال عقابه. إنما ثواب ما نوى لكل امرئ. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال عنه الإمام الشافعي إنه يدخل في 70 بابا من أبواب العلم. يعني إذا أجينا على الصلاة فيها نية، على مرات واحد إذا طول بالصلاة مشان مثلا يظن من حوله أنه خاشع، إنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات. وإذا واحد تصدق ليقال عنه بأنه منفق، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإذا واحد طلع على الحاج شان يكتب على اللوحة تبعه الحاج فلان فلاني، إذا كتب الحاج يعني بصير بمرق بعض الأعمال أكثر، كمان بالحج في معنى ثانية. وإذا واحد سعى أنه يكون بجمعية خيرية بمجلس الإدارة مشان يكتب على الكرت تبعه عضو مجلس إدارة جمعية كذا وكذا، كمان إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإذا واحد أنفق على عمته مشان يأخذ منها البيت، كمان إنما الأعمال بالنية. فالإمام الشافعي يقول هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب العلم، وهذا الحديث ثلث الدين. الآن النبي صلى الله عليه وسلم سيمثل لنا بمثال، هي حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يدخل في كثير من أبواب الدين. بس هذا مثال يذكره سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من ترك بلده من مكة وهاجر ليلتحق بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة طالبا الله أجر الله والثواب ودعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: فسيأخذ ثوابا من الله تعالى ودعاء من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من كانت هجرته خالصة لله ولرسوله فسينال ثواب هجرته من الله ورسوله. أما من هاجر لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، مرة في شاب في مكة خطب امرأة يقال لها أم قيس، فلما أراد أن يعقد عليها قالت له: لا أرضى أن أعقد عليك حتى تهاجر من مكة إلى المدينة. هو كان بحبها فلحق على أم قيس من مكة إلى المدينة، بس هو لا بده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بده يترك بلد المعصية إلى بلد الطاعة، وإنما يريد محبوبته. فكان يقال له مهاجر أم قيس، هذا مهاجر مو لله ولا لرسوله، مهاجر مشان من يحب. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها يعني يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، خلاص يعني بالآخرة ما بيأخذ شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل لنا بمثال: إذا كان عملك خالصا لله تعالى فستنال أجرك كاملا من حضرة الله تعالى، لكن لا سمح الله إذا كان عملك لشيء بعيد عن أمر الله تعالى وأمر رسوله فاعلم بأنه لا شيء لك في الآخرة. أيها الإخوة، قال أهل التربية الروحية: الطريق إلى الله تقطع بالقلوب، الطريق إلى الله تقطع في القلوب، والقلب موضع نظر الرب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فدير بالك شو في بقلبك من نوايا، دير بالك ماذا تضمر في سريرتك، دير بالك، لأن الفرز يوم القيامة سيكون على ما في القلوب. تجد الرجلين يصلي أحدهما أمام صاحبه وواحد منهما يعرج بروحه وقلبه إلى العرش والآخر لا تجاوز صلاته رأسه، تجد رجلين يجلسان على نفس مقاعد الدرس، أما أحدهما فله رتبة عالية عند الله عز وجل وأما الآخر فله رتبة دنية، والفرق فيما بينهما إنما هو بما في قلبيهما. لذلك يا أخوان، موضوع الإخلاص وموضوع تصحيح النية وموضوع مراقبة قلبك أن يكون مثل ما يريد ربك، هذا أهم موضوع في هذا الدرب وفي هذا الطريق. في واحد من الصالحين أراد أن يزور مريضا، فقال له صديقه: خذني معك. قال: مر علي الساعة الخامسة حتى نخرج إلى زيارة هذا المريض. فجاء عليه الساعة الخامسة وقرأ عليه الباب، قال له: جاهز؟ قال: انتظر حتى أصحح نيتي، أنا لابس وجاهز، طول لي بالك في دقيقة عشان صحح نيتي انه انا ليش رايح زور هالمريض. الا مرات واحد بيروح زور مريض بيقول لك ما حلوه، يعني هو بزمناته لما انا مرضت اجى زارني بقى لازم انا زوره، بقى ليش بده يزوره؟ لا يريد لا ثوابا من الله ولا اجرا، بس انه ما حلوه. في واحد بيروح بزور مريض ربما ناوي بيقول لك: اخي مقدم له شيء عنده عمل وانا مقدم السي في تبعي لعندهم، وهلا هو مريض حلوه تروح تزوره بكره ما بينسالك اياها، لا بده أجر من الله ولا بده ثواب. إلا كأخين بدي أتوظف، لا بدي ثواب ولا بدي أجر، هلا قبضني شي 200,000 سوري أحسن من كل هالقصة. دير بالك، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فباستمرار يا أخوان راقبوا ماذا في قلوبكم، لأنكم ستؤجرون على ما في قلوبكم وسيعطيكم الله عز وجل على ما في قلوبكم. والعوام مرات العامة بيقولوا: الله يرزقنا على أدنياتنا، روح الله يعطيك على قد نيتك، منيح بس تكون نيتك صحيحة، مطلوب إليك أن تصحح ما في نيتك. سنتابع إن شاء الله تعالى في الدرس القادم قراءة في باب الإخلاص وإحضار النية. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.